ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش ماذا بعد عودة نتنياهو إلى السلطة في إسرائيل. وسط ترقب دولي، منح رئيس إسرائيل إسحاق هرتزوغ تفويضا رسميا للزعيم حزب الليكود ورئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وذلك بعد أيام من فوز تكتل أحزاب اليمين الليكود بأغلبية الأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مع توقعات بأن تكون حكومته الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. سيكون أمام نتنياهو 28 يوما لتجميع فريقه الوزاري، ويمكن أن يحصل على 14 يوما إضافيا إذا لزم الأمر، وذلك بعد أن حصد حزبه أغلبية الأصوات. ونتنياهو هو صاحب أطول ولاية في تاريخ إسرائيل، شغل خلالها المنصب من عام 1996 وحتى عام 1999، ثم عاد إلى السلطة عام 2009 ليبقى فيها حتى عام 2021 في خضم حالة من التقلبات السياسية الحادة التي تعيشها إسرائيل، والتي أدخلتها في 5 انتخابات تشريعية خلال 3 أعوام. ويواجه نتنياهو حاليا اتهامات في قضية فساد تتعلق بخيانة الأمانة والرشوة، لكنه ينفي هذه الاتهامات. كان نتنياهو تعهد بعد هزيمته في الانتخابات التشريعية في أذار مارس 2021، تعهد بالإطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد في أول فرصة، ويتوقع محللون أن تشهد فترة ولاية نتنياهو الجديدة توافقات محتملة مع مصر وقوى إقليمية، واختبارات حقيقية للأردن، ومسارات معقدة بانتظار السلطة الفلسطينية، وتطوير العلاقات مع بعض دول الخليج. فما هي أولويات نتنياهو في فترته الجديدة؟ وهل ستضغط عودة نتنياهو على الفصائل الفلسطينية باتجاه التوحد والمصالحة؟ ما مستقبل القضية الفلسطينية في وجود حكومة يمين متطرف؟ وكيف ستؤثر عودة نتنياهو على علاقات إسرائيل في الشرق الأوسط وأيضا مع القوى الكبرى؟ هذه المحاور وغيرها ستكون محور نقاشاتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنة. البداية من القدس، ومنها ينضم إلينا عضو الكنيسة الإسرائيلية السابق والمحلل السياسي السيد إيلي نيسان. مرحبا بك معنا أستاذ إيلي. وبداية، ما هي أولويات نتنياهو في المرحلة المقبلة، وهل سينجح في تجميع فريق حكومي متماسك؟
هناك عدة نقاط هامة التي تعترض سبيل نتنياهو في الحكومة القادمة. أولا، إذا تطرقنا إلى الأمور الداخلية في إسرائيل، كما يقال هناك قانون التغلب، بمعنى أنه هناك أحزاب متدينة التي تصر على أنه يتم سن قانون في الكنيست بحيث لا تتدخل السلطة القضائية في شؤون السلطة التشريعية، ولا تلغي قرارات التي يتم سنها في الكنيست. وهذا الأمر يتطبق بشكل خاص على المتدينين الذين يصرون التصويت على هذا القانون بأغلبية 61 عضو كنيست. طبعا هناك قضايا أخرى تتعلق في العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، ولا يعلم حتى الآن إذا سموتريتش يتبوأ منصب وزير الدفاع، إذا فعلا هذا الأمر يتم على أرض الواقع. أعتقد أن الولايات المتحدة ستتعامل ببرودة مع سموتريتش. أنا على كل حال أعتقد أن نتنياهو لا يسند هذا المنصب لسموتريتش. طبعا هناك قضايا أخرى تواجه نتنياهو، وهي العلاقات بين إسرائيل والجالية اليهودية في الولايات المتحدة، بحيث الأحزاب المتدينة الشريكة في الحكومة تصر على أن الأمور الدينية هي التي تطغي على الأوضاع، ولذلك هناك مخاوف من أن ستكون أزمة بين إسرائيل وبين الجالية اليهودية. طبعا هناك قضية إيران وكيف يتعامل بنيامين نتنياهو مع هذه القضية، له علامة استفهام كبيرة. هذه الأمور بشكل خاص هي طبعا القضية الفلسطينية لم تطرح على بساط البحث في هذه الجولة. أين أن هناك تورط في العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بشكل خاص بعد أن قامت السلطة بالتوجه إلى منابر دولية بشكل خاص في حقوق الإنسان، وهم المطالبة بأن هذه الأمور تكون مدار نقاش في المحكمة الجنائية في لاهاي. كل هذه الأمور أعتقد تورط الأمور بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. تقريبا أقول أن هذه معظم المشاكل التي تواجه نتانيا في الحكومة القادمة.
إذن سيد إيلي، كيف ستؤثر عودة نتنياهو على العلاقات الإسرائيلية الروسية؟ ونعرف أن الرجل على علاقة جيدة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وله أيضا تحالفات كبرى مع اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة.
كانت في الماضي علاقات جيدة وحميمة بين نتنياهو وبين الرئيس الروسي بوتين. أعتقد أن عندما يشكل نتنياهو الحكومة القادمة ستكون محادثة بين نتنياهو وبين بوتين لإعادة العلاقات إلى نصابها كما كانت في عهد نتنياهو قبل أن يكون رئيس المعارضة في إسرائيل، وتعود الأمور إلى مجراها. وبشكل خاص عندما إسرائيل حتى الآن لم تقحم في الأزمة بين روسيا وبين أوكرانيا، وحتى الآن إسرائيل رفضت تزود أوكرانيا بسلاح كما طلبت أوكرانيا من إسرائيل، وبشكل خاص هناك نوع من عدم الارتياح في إسرائيل من تصويت أوكرانيا في الأمم المتحدة ضد إسرائيل.
تحدثت حضرتك عن إشكالية الأحزاب الدينية والقضاء، وبالحديث عن هذه النقطة برأيك هل وجود نتنياهو في السلطة سيؤثر على سير محاكمته؟ يعني هل ستتأثر هذه المحاكمة بالنفوذ؟
اسمعي، في هناك جهات في بين الأحزاب التي تطالب بأن تكون محاسبة بين هذه الأحزاب وبين النيابة العامة، بحيث يكون هناك وزير عدل الذي يقوم بإدخال إصلاحات في النيابة العامة، لأن النيابة العامة هي التي قررت تقديم ملفات جنائية ضد نتنياهو، 3 ملفات. ولكن لا يسترجي نتنياهو العمل على إلغاء هذه الملفات، لأن هناك شرائح بين رجال القانون الذين يرفضون أي فكرة من هذا النوع، وأعتقد أن نتنياهو لن يتجرأ القيام بهذا العمل.
من القدس كنت معنا السيد إيلي نيسان، عضو الكنيسة الإسرائيلية السابق والمحلل السياسي، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات. وإلى لبنان، حيث تجتمع اليوم قيادات من حركة فتح وحماس لبحث ملف المصالحة. ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ميخائيل عوض. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا سيد ميخائيل. وبداية، نتنياهو يقول إنه سيسعى لمزيد من اتفاقات السلام من أجل إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، ولم يقل الفلسطيني الإسرائيلي. كيف تفسر هذا التصريح، وكيف يقرأ نتنياهو الصراع مع فلسطين؟
أهلا بك. يحمل أمر من اثنين، إما ما هي دلة لسان لكنها تبطن حقيقة أن ليس هناك صراعا فلسطينيا إسرائيليا بالمعنى الضيق، إنما هناك صراع عربي إسرائيلي موضوعه ومحوره فلسطين العربية، أو هو يعتبر أن القضية الفلسطينية قد شطبت وانتهت وحل مكان إسرائيل، وبهذا هو يحاول معالجة ما يسمى بذيول القضية بفرض حالة تطبيع مع العرب جميعا. وربما الكلام بهذه الصيغة يؤسس ويطلق نذر استعداد نتنياهو لتقديم تنازل جوهري في الجولان، يعطي الجولان إلى حدود الرابع من حزيران لسوريا بموجب وديعة رابين، وبذلك يفترض أن الصراع انتهى ولم يعد له لا طبيعة فلسطينية ولا بعد عربي.
إلى أي مدى يمكن أن تضغط عودة نتنياهو إلى السلطة على الفصائل الفلسطينية للتوحد؟ واليوم فتح وحماس يلتقيان في لبنان.
علينا أن نفرق بين الفصائل وبين السلطة. السلطة وأجهزتها جرى تكييفها لتكون أنطوان لحد فلسطيني، بمعنى مجرد استطالة أمنية لإسرائيل تنفذ مشيئتها وتلعب دور في حماية المستوطنين والحواجز والمستعربين ودوريات الجيش الإسرائيلي. وبين الفصائل، فتح في الآونة الأخيرة تبلورت كتلتها الرئيسية لتتخذ مسافة واسعة عن السلطة الفلسطينية، وعادت كتائب الأقصى الجناح المسلح لفتح إلى العمل العسكري، وهي من الفصائل النشطة في الضفة وفي فلسطين 42. بين فتح كفصيل والقوى المقاومة هناك شروط وظروف موضوعية تجيز الرهان على إمكانية التوافق على حقبة تعود فيها المقاومة هي الخيار الأوحد للشعب الفلسطيني بعد الإخفاقات وبعد سقوط الرهانات والأوهام على حلول خارج خيار المقاومة.
طيب أستاذ ميخائيل، محللون يتوقعون صداما إسرائيليا مع الأردن على خلفية تلويح نتنياهو بصفقة القرن التي تتضمن ضم الضفة الغربية، كيف يحسب العرب حساب هذا السيناريو؟
برأيي ليس هناك أي احتمال لتصادم بين الأردن والكيان الصهيوني، فهما كيانان صنع بناتج الحرب العالمية الأولى وسايكس بيكو وعهد بلفور كالكيانات الأخرى لتتساند في تثبيت السيطرة الغربية. عودة نتنياهو لصيغة ما أطلق عليه بصفقة القرن تعني محاولة يعني ترويج وتوسيع دائرة التطبيع. من حيث المبدأ ليس هناك أي فرصة لصفقة قرن، بمعنى تصفية القضية الفلسطينية وبيعها بين يعني سوق بيع بين إسرائيل وحلفائها وعرب التطبيع والتسويات. تشريع الكيان الصهيوني وحمايته كان منذ قيامته وقيامة النظم التي صنعتها المخابرات البريطانية والفرنسية بما سمي اتفاق سايكس بيكو، إلا أن تصفية القضية الفلسطينية دونها عقبتين مستحيل تدليلهما، الموقف السوري ووجود الشعب الفلسطيني. الآن القضية الفلسطينية تكتسب زخما جديدا وتعود إلى انتشاق خيار المقاومة بصفته الخيار الوحيد المجدي، بتجربة لبنان وبتجربة غزة وبتجربة أنصار الله وبتجربة المقاومة العراقية وصمود الدولة المقاومة في سوريا وفي إيران. لهذا ليس هناك من احتمال صفري لإعادة تنشيط صفقة القرن، إلا إن كان ذلك في وسائل الإعلام يعني محاولة أن يقدم نتنياهو نفسه قائدا جديدا قادرا على تحقيق شيء للكيان الصهيوني.
نتنياهو يقول أيضا إنه سيعمل على أن تكون القدس عاصمة أبدية لإسرائيل، وهي مسألة في لب الصراع الذي يتحدث عن أنه يرغب في حله. هل سندخل مجددا في هذه الحلقة المفرغة من التناقضات بين القول والفعل، خاصة أننا في مرحلة إعادة ترتيب العلاقات الدولية في الإقليم وفي العالم؟
سنعود إلى الحلقة المفرغة بكل تأكيد، لأن القول والفعل والإعلانات كان لنتنياهو رهان أن ترامبية آتية بظاهرة تسونامية في الانتخابات النصفية. الانتخابات الأمريكية أفشلت وأسقطت هذه الأوهام. أقله خلال السنتين ليس في الإدارة الأمريكية ترامب أو شبيها له متحالف حتى النهاية مع نتنياهو وجاهز لتقديم كل ما يطلبه. هذا من جهة. من جهة ثانية لا نتنياهو ولا أمريكا وحلفه هم الآن على درجة من القوة والحضور بحيث يكونون قادرون على يعني جعل القدس عاصمة أبدية للكيان الصهيوني، على العكس محور المقاومة صعود أوراسيا المتحالف موضوعيا والمتقارب جدا مع محور المقاومة ينبئنا بأن هناك إقليم جديد وعالم جديد يولد ويتشكل غالبا، وفي وكيفما ذهبت الأمور سوف لن يكون في صالح تهويم العالم الأنجلوساكسوني وأدواته ومنصاته الاستعمارية كمثل الكيان الصهيوني وحلف الناتو. فمن أين لنتنياهو القدرة والشروط والظروف ليفرض مشيئته وإرادته ويجعل من أوامه وقائع معاشة؟
بالحديث عن صعود أوراسيا والإقليم الجديد، أستاذ ميخائيل، كيف ستؤثر عودة نتنياهو إلى السلطة على القوى الفاعلة في الشرق الأوسط والكثير منها يتجه الآن شرقا في تحالفات جديدة على مسرح العلاقات الدولية؟
كما تفضلت هناك تبدلات جوهرية ظهرتها سنوات الاشتباك مع الأمريكي في لبنان وسوريا والعراق واليمن وأفغانستان وآسيا، جلها في غير صالح إسرائيل أكان قائدها نتنياهو أو من كان. هناك تبدلات جوهرية كشفت عنها العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. ربما هي المرة الأولى والنادرة منذ 1945-46 تاريخ تأسيس العلاقات الأمريكية السعودية التي تتمرد السعودية والإمارات على إملاءات إدارة أمريكية وتعلن جهارا أنها بدلت في أشريعتها وأنها لم تعد أحادية الولاء بل تبحث عن سيادتها ومصالحها، وأوراسيا والشرق يحققان لها وللجميع هذا. عليه إذا نحن إعادة تشكل لتوازنات القوى في الإقليم في على المستوى العالمي، وكما ذكرت جلها في غير صالح العالم الأنجلوساكسوني البائد كما قال الرئيس بوتين في كلمته عندما وقع على عودة المقاطعات الأربع من أوكرانيا إلى الأم التاريخية والحنون روسيا، بأن عالما جديدا يولد والعالم الأنجلوساكسوني بطبعه العدواني والأنجه والاستعماري قد بدأ الزوال. هذه معطيات ومؤشرات قاطعة وواضحة. من المنطقي أن يعني خلينا نسميها البنات غير الشرعية لهذا العالم الأنجلوساكسوني البائد ومنها الكيان الصهيوني والحلف الأطلسي في طريقهم السريع إلى الاندثار والزوال.
من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ميخائيل عوض، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. وللمزيد حول تأثير عودة نتنياهو على العلاقات الإسرائيلية اللبنانية ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أمل أبو زيد. مرحبا بك معنا سيد أمل، وبداية في مواجهة عودة نتنياهو، هل ستنجح مساعي توحيد الفصائل الفلسطينية وخاصة أن هناك لقاء حاليا بين فتح وحماس في لبنان بين قيادات الجانبين؟
هلا بدون شك عودة نتنياهو إلى الحكومة في إسرائيل كرئيس الحكومة هي عودة لليمين المتطرف، وهو في عنده اليوم يعني حلفاء في قلب الحكومة من اليمين المتطرف أو الصهيونيين الجدد. يعني هذه العودة إلى الحكومة قد تعقد المباحثات والاتصالات التي تجري بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. هلا اما بخصوص الاتفاق المفترض ان يحصل بين حركه حماس ومنظمه فتح، هذا كل ما نتمناه ان يتوحد الفلسطينيون حول يعني اهداف سياسيه واضحه، خصوصي لما بتكون الموضوع اللي بين منظمه فتح التي تشكل الركن الاساسي في منظمه التحرير الفلسطينيه وبين حركه حماس اللي عنده وجود كتير كبير في منطقة غزة وغيرها من الأراضي الفلسطينية.
بالذهاب إلى العلاقات اللبنانية الإسرائيلية، إلى أي مدى يمكن أن يصمد اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان الذي يتحفظ اليمين الإسرائيلي على بعض بنوده؟
يعني التحفظ اليمين الإسرائيلي أصبح من الماضي، لأنه هناك موافقة من قبل الكنيسة الحكومة الإسرائيلية السابقة أو الحديد يلي كان يرئيسها لابيد. ونحن في لبنان لا ليس لدينا أي تخوف من أن يكون هناك يعني تراجع من قبل الجانب الإسرائيلي على الاتفاق ترسيم الحدود البحرية، ومن خلال ما صرح به أموس أوكستين هو مبعوث الرئيس بايدن لشؤون النفط، والذي كان يرعى الاتفاق اللبناني لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. هناك تأكيد أن إسرائيل سوف تلتزم بهذا الاتفاق لمصلحة الطرفين، وإذا كان هناك أي محاولة من الجانب الإسرائيلي لعدم الالتزام، لبنان لديه الحق أن يقوم بكل الإجراءات، أن يتخذ الإجراءات الضرورية واللازمة، وقد يكون منها دور كبير للمقاومة اللبنانية في بهذا الخصوص.
إذن برأيك هل سيختلف تعاطي نتنياهو مع حزب الله خلال فترته الجديدة عما كان عليه الوضع أثناء فترة حكم لبيد؟ وكيف يقيم الشارع اللبناني عودة نتنياهو إلى السلطة؟
بدون شك أنه لبنان لازال في حالة عداء مع الجانب مع إسرائيل. نحن لدينا اتفاق الهدنة، يعني نحن في حالة حرب غير معلنة هي تحت شعار اتفاق الهدنة، وأنا استبعد كل الاستبعاد أن يكون هناك أي إمكانية للحوار أو للتعاطي مع الجانب الإسرائيلي بسبب اتفاق الهدنة الذي أوقف الحرب. هلأ هناك اعتداءات إسرائيلية متكررة في الجو بالدرجة الأولى، ولكن توازن الرعب بين لبنان وإسرائيل يعني يرمي بثقله على الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني. لهذا السبب يعني انطلاقا من 17/1 عندما تم الاتفاق على القرار 17/1 الأممي، أصبحت مناطق الحدود إلى حد ما يعني تمر بمرحلة اطمئنان وسلام بسبب توقف الاعتداءات الإسرائيلية. هذا واحد. اثنين، نحن كلبنانيين نعتبر أن نتنياهو هو من رؤساء الحكومات الأكثر حكما في إسرائيل، وينحو إلى الجانب المتطرف جدا. يعني في خلال حكمه كان في كثير يعني تعدي على لبنان وحتى على الفلسطينيين، وخصوصا بالمستوطنات الفلسطينية. نحن لا نرى أن هناك أي إمكانية للهدوء في هذه المنطقة، على الرغم من حركة التطبيع التي قامت بها إسرائيل مع بعض الدول العربية والخليجية.
من بيروت كنت معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أمل أبو زيد، شكرا جزيلا على هذه الإضاءة. إذن هل ستتغير خريطة تحالفات إسرائيل؟ وهل تغيير الوجوه في السلطة الإسرائيلية يمكن أن يؤدي إلى تغيير السياسات؟ حول هذه النقاط معنا من دمشق الخبير السياسي والاستراتيجي الدكتور علاء الأصفري. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور علاء. وبداية، مع توقع حكومة يمينية متشددة وسياسة نتنياهو المعروفة بتوسع الاستيطان، كيف ترى مستقبل فلسطين والقضية الفلسطينية؟
أولا أعتقد بأن تغيير الوجوه في الكيان الصهيوني غير مهم بالنسبة لنا. نعرف أن الكيان الإسرائيلي دائما هو معتدي وهو غاشم، وهو يتفق، الكل يتفق، سواء اليمين المتطرف أو اليمين الوسط أو اليسار، على حرب الحروب المستمرة مع سوريا ومع كثير من الفلسطينيين. اليوم وصول نتنياهو كحكومة متشددة تعني مزيد وتفاقم للاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وعلى سوريا وعلى لبنان، وبالتالي أعتقد بأننا أمام نزر حرب وشيكة في المنطقة نتيجة وجود كل هذه العناصر اليمينية المتطرفة في الحكومة المتوقعة لنتنياهو حتى يرضي الشارع الإسرائيلي الذي يمعن ويزيد في تطرفه بشكل كبير جدا.
إذن برأيك دكتور علاء، هل سيركز نتنياهو على إشكاليات علاقاته مع العرب أولا أم على مواجهة إيران، وهي قضية حالة بالنسبة لإسرائيل؟
أعتقد بأن مواجهة إيران غير مجدية، هي عبارة عن فقاعة إعلامية. إسرائيل لا تجرؤ على مهاجمة إيران تحت أي ظرف كان، ولكن نتنياهو منذ أكثر من 6 سنوات في تاريخ اليوم هو يهدد وينذر بأنه سوف يضرب المواقع النووية الإيرانية وغيرها. أعتقد أنه لن يجرؤ لا هو ولا غيره على مهاجمة إيران، ولكن هي تستغل لأغراض الإعلام في إسرائيل ولكسب مزيد من المتطرفين بالنسبة لتأييد حكومة نتنياهو المقبلة. إذا حاول نتنياهو أن يقوم بمهاجمة إيران أعتقد بأن المنطقة ستشتعل والكيان الإسرائيلي غير جاهز لحرب مدمرة على مستوى كبير. كلنا نعرف أن إسرائيل تريد دائما أن تبني حروبها بشكل خاطف، أما إذا حاولت قصف إيران أو غيرها أعتقد بأن المنطقة ستشتعل وإسرائيل غير مستعدة لدفع تكاليف غالية جدا على أمنها بالنسبة لأي هجوم محتمل على إيران. لذلك أعتقد بأنها بروباغندا إعلامية لا أكثر بما يخص إيران. إيران ماضية في سبيل تطورها العلمي والتكنولوجي السلمي بعيدا عن كل هذه التهديدات التي أصبحت هي عبارة عن خبز يومي للصحافة الإسرائيلية وغيرها.
في ضوء هذه المعطيات، كيف ستكون خريطة تحالفات إسرائيل خلال المرحلة المقبلة برأيك؟
أعتقد بأن إسرائيل لا يمكن أن تخرج نهائيا عن العباءة الأمريكية. يعني لا ننسى أن إسرائيل الآن في موقف حرج بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية، فهي تميل بالمطلق إلى أوكرانيا وبنفس الوقت لا تجرؤ أن تبدي رأيها بشكل صريح. هي تمول أوكرانيا بكثير من الأسلحة بشكل سري ومزيد من الدعم اللوجستي لأوكرانيا. لذلك إسرائيل الآن هي في موقف دقيق، أولا بالنسبة لروسيا، ثانيا لا تخرج كما قلنا عن العباءة الأمريكية، ثالثا هي تحاول أن تبني علاقات مع كثير من الأنظمة العربية الرجعية التي تفكر هذه الأنظمة بأن علاقتها مع إسرائيل سوف تحميها من البطش الأمريكي. لذلك أعتقد بأن محوري المقاومة ومحور التابعية الأمريكية هما محوران متناقضان ولا يمكن أن يكون هناك سلام بينهما. إسرائيل سوف تحاول مزيد من التعمية بالنسبة لدول الخليج وغيرها، ولكنها غير مهتمة نهائيا لا بسلام حقيقي مع الفلسطينيين ولا بسلام حقيقي مع سوريا وغيرها. سوف نشهد في الأيام المقبلة مزيدا من التصعيد، مزيدا من الاحتمالات الحروب المفتوحة، وهذا ما أعتقد تبشر به حكومة نتنياهو المقبلة.
تحدثت الدكتور علاء عن أن تغيير الوجوه في الحكومة الإسرائيلية لا يغير شيئا من سياساتها، إذن برأيك لماذا بدا العرب أكثر قبولا لحكومة لبيد رغم استمرار الممارسات الإسرائيلية في عهده، بل وشهدنا أيضا تكثيف الضربات ضد سوريا؟
أعتقد بأن كل الزعماء الذين يأتون في إسرائيل هما أوجه لعملة واحدة، كلهم يحاولون الاستثمار في الضغط على المقاومة والضغط على محور المقاومة. هم يحاولون أن يهموا الرأي العام الإسرائيلي بأنهم يقظون تجاه التدخل الإيراني في سوريا، وهذا أعتقد بأنه مرفوض سوريا وغير حقيقي أصلا. يعني اليوم هناك شهداء بهذا القصف العنجهي الإسرائيلي من الجيش السوري، لا يوجد هناك لا ضحايا إيرانيين ولا من جنسيات مختلفة. هم يحاولون الضغط على الآلة العسكرية السورية حتى يوصلوا رسالة بأن يدنا طولة في المنطقة وبأننا نقصف متى نشاء، ولكن هذه السياسة لن تستمر. لذلك أي تبديل في الحكومات وأي تغيير في الأوجه أعتقد بأنها غير مجدية نهائيا ولا تقدم ولا تؤخر. هم يريدون مزيدا من التطرف، وإسرائيل كما نعرف هي دولة عنصرية، يعني دولة ليست قائمة على مبادئ عدالة أو توازن بين مختلف الشرائح. هم عبارة عن دولة دينية عنصرية لن يكون لها مستقبل في المنطقة بسبب أنها مزروعة بهذا الشكل المتطرف والعنصري.
بحديثي إلى الخبير الاستراتيجي والسياسي الدكتور علاء الأصفري نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة، وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.
مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.